الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، ويرافقنا الهندسة الإذاعية الزميل محمد أبو عليا. نتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأحلاها. أيها الأحبة، من منا لا يحب أن يكون أطفاله الأفضل في تعلم مهارات القراءة والكتابة والرياضيات؟ من منا من لم يجلس مع أولاده لساعات طويلة لمساعدتهم في دروسهم، ولكنه ضاق بهم ضرعا وشعر بأن قدراتهم ليست بالمستوى المطلوب؟ إذن اعلم أخي المستمع، أختي المستمعة، أن ابنك ربما يعاني من صعوبات في التعلم، وأنت أو أنت لا تعلمي ذلك. سنحاول في هذا اللقاء أن نساعدكم في تشخيص صعوبات التعلم عند أطفالكم، ونجيب عن معظم الأسئلة التي تدور ببالكم بهذا الخصوص. ويسعدنا أن نستضيف خبيرتين في مجال صعوبات التعلم، السيدة سلام آسيا، وهي مديرة جمعية روان لتنمية الطفل مركز صعوبات التعلم والنطق. أهلا وسهلا بك أستاذي. أهلاً سلام. أهلاً. وأيضا الأستاذة سماهر عايش، وهي محاضرة لصعوبات التعلم في الكلية العصرية الجامعية في برنامج تربية الطفل. أهلا وسهلا بك أستاذ سماهر. طبعا عندما نتحدث عن صعوبات التعلم، بصراحة كثير فعلا كما ذكرت في المقدمة، أطفالنا ربما يعانون من صعوبات التعلم، ونتعب أنفسنا ونرهق أنفسنا وأيضا نرهق أطفالنا ونحن لا ندري ما هي المشكلة. سماهر عايش هي إحدى الأمهات التي لها ابنة، حرصت كبقية الأمهات أن تكون ابنتها مميزة وأن تكون متفوقة في تحصيلها الأكاديمي. عانت معها كثيرا لأن هذه الابنة أساسا كانت تعاني من صعوبات التعلم، ولكن سماهر كبقية الأمهات لم تكن تعلم ذلك. لنستمع سوية إلى سماهر عايش، ماذا حصل معك في تعليم ابنتك يا سماهر؟
أنا يا دكتور، بنتي إجت كفيفة كليا، كنت بدرسها وكنت بقضي معها وقت كثير طويل فوق الطبيعي، وحقيقة أنا حدا يعني كثير مهتم فيها كنت، وعرضتها وعملت اختبارات الذكاء، وطلع الذكاء، وهي مشكلة صعوبة التعلم، إنه الذكاء كان تبعها طبيعي. لكن ما حدا، وأنا عم بعمل فحوصات، يعني عملت فحوصات الذكاء لمرتين، ما حدا نبهني إنه في إشي ممكن يكون صعب التعلم. كل مرة كانوا بيرجعوا، هذا سبب إنه يارا بتتصعب بالدراسة، كانوا بيرجعوا لأنه هي لأنها كفيفة، لأنها دلوعة. وصحيح، والحقيقة مشى معي فترة طويلة يعني، وكنت أدرس المادة أرجع ولا كأنه بتعرف عنها إشي. والحمد لله هي أنا يعني اليوم هون لأحكي إنه إذا كان ابننا عنده صعوبة التعلم، إحنا كنا عارفين أو مش عارفين، وهذا اللي صار معي، أنا ما كنت عارفة.
يعني سماهر، شو كان يصير مع لارا بالضبط؟
كنت
يعني حتى
أدرسها
الكل يسمعك
دكتور،
وحتى الكل يدرك إنه قد يكون ابنه أو ابنته مع صعوبات تعلم.
كنت أدرسها لساعات طويلة، يعني طول الوقت أنا بدرس، طول الوقت، طول الفصل أنا بس بدرس، ما بعملش ولا
يعني
شيء.
تفرغت لتدريسها بصراحة،
تركت كل إشي، يعني أنا
تركت بقية البيت والأهل مثل ما حكيتي لي، ما كان لك شغل شاغل إلا تدريس بنتك لارا.
وكنت أعيد المادة أكثر من مرة، أكثر من مرة. الحمد لله يعني هي في صف 11 طبعا رسبت، بس بالتوجيه هي جابت 90.8، لكن 90 اللي جابتهم 0.8 كانوا 90 على روحي وروحها. يعني احنا كنا
يعني كانت 90 لك مش
إلها. 24 ساعه كنا بندرس يعني يا دكتور، مش إشي عادي، كان فوق الطبيعي. بس ولا مره يعني يعني لاني انا كنت متبعه وشايفه انه باخذها على فحوصات الذكاء، يعني او قست تماما كمان من الفحوصات، لانه انا تبعت باول مراحل، فما كنتش خاطر خاص، بس شايف انه في مشكله
يعني صعوبات الذكاء لا لا يعني لا تعني انه يوجد صعوبه تعلم. يعني عاده من يعاني من صعوبه التعلم هو متوسط الذكاء. ممكن الاستاذ سلام هسه راح تحكي لنا كمان شوي بهذا الموضوع.
ممكن يكون تصنيفه الذكاء تبعه طبيعي يعني. ممكن واحد من الناس اللي عندهم صعوبه التعلم يكون الذكاء تبعه طبيعي. المفارقه هلا انه هي هلا بالجامعه هي الاولى على الدفعه تبعها. انا اليوم هون
يعني شوف هي بالصف 11 رسبت
وبالتوجيه
جابت 90 وهلا في الجامعة
هي الأولى على الدفعة. اللي أنا بدي أحكيه واللي أنا جاي اليوم كمان لأحكيه وأنا بعد ما أنا أخذت مساق بالجامعة أني أدرسه وتعرفت كثير على الموضوع وجعني كثير أنه إذا في أهل بدهم يوقعوا في نفس المحل اللي أنا وقعت فيه. ولأنه كثير مثلا إحنا بنشوف أولادنا مش شاطرين فبنحكي خلص مش شاطرين سيبوهم ما بيقدروش. لا هم بيقدروا بس لازم نفحص انه هم شو اللي بيقدروا فيه شو اللي ما بيقدروا فيه. لانه اذا احنا امننا انه قدرات اولادنا محدوده اكيد احنا بنوديهم على محل مش هم اللي بدهم يروحوا عليه. لو انا كنت بسمع الاصوات اللي عم تحكي لي سبيها وهي ما رح تزبط كان هلا هي ما اخذت الفرصه. هي هلا بتعيش حياه رائعه في الجامعه الاولى متفوقه متقدمه في الموسيقى حتى بتعيش حياه نفسيه رائعه. إيه هذا اللي أنا بدي أحكي إنه إحنا لازم ننتبه على أولادنا. لازم نطلع إذا في عند أولادنا في تأخر أو تعثر بالدراسة لازم نعمل فحص لإله. لازم نتأكد ونشوف وين المشكلة عنده ونتبعه سواء إحنا أو بالمدرسة.
يعني سماهر إذا أنت من خلال مشكلة بنتك يعني رفضت إنك تستكيني عملت لا. كل يعني اشتغلت لي نهار على بنتك والآن الحمد لله بنتك يعني تعتبر متفوقة تماما في الجامعة وأيضا أنت أصبحتي يعني عندك خبرة في صعوبات التعلم عشان هيك عمالك بالدرس الآن صعوبات التعلم في برنامج تربية الطفل في الكلية العصرية الجامعية.
مزبوط.
طيب الآن أستاذي سلام آسيا يعني أنت لك باع طويل في مجال صعوبات التعلم. يعني بداية شو تعليقك على اللي حكته سماهر هذه ناحية. الناحية الثانية ما نعرف يعني ما هي صعوبات التعلم. بصراحة أنا متأكد تماما أنه كثير من أبنائنا ومن أبناء الناس اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الآن عبر شبكة أجيال الإذاعية عمالهم فعلا بيبذلوا جهود كبيرة جدا 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 لتعليم أطفالهم وفي النهاية يعني أطفالهم لا يعني يصبحون كما يريدون أو لا يحصلون على القراءة والكتابة والرياضات كما يريدون. إذن يعني ما هي المشكلة ما هي صعوبات التعلم؟
بداية يعني أنا بشكر الأخت سماهر
على نعم صحيح لا شك
كأم ومربية وأشكر جميع الأمهات اللواتي يعطينا الوقت ويحاولن أن يفهمنا ماذا يجري في حال واجه طفلهن أو طفلتهم. طبعا إحنا لعمر 18 نحكي أطفال فلأني أنا كمتخصص مضل نحكي طفل الكل بحكي لي لا احكي طالبة لأني بحكي طفل. نعم. بمعنى أنه هذا الطفل أو هذا الإنسان لحد عمر 18 عام على الأقل بحاجة إلى رعاية نفسية معرفية أكاديمية لأنه ممكن يكون هذا الطالب أو هذا الطفل متفوق في جانب ولكن لديه نقاط ضعف في جانب آخر. ولذلك فإن وعي الأمهات وفعلا الأمهات اللواتي تفهمن مشكلة أبنائهن وصلوا إلى مرتبة كان يعني المفروض إنه بحكم المجتمع والمعارف ألا يصلوا إلى هذا المكان. وفعلا هذا إن دل على شيء يدل على أنه الطفل اللي فعلا ممكن نوصل معاه لمكان فعلا يستحقه وهو قادر عليه هدول الأطفال إحنا بنسميهم ذوي صعوبات التعلم.
نعم.
بأن يكون نسبة ذكائهم عادية أو أعلى من العادية يعني قد يكون على منحنى التوزيع الطبيعي للذكاء فوق 145 يعني بمعنى متفوق موهوب عبقري كما هو حال العديد من العلماء العلماء والأدباء والسياسيين والفنانين يعني 5 من رؤساء الولايات المتحدة كانوا يعانوا من إحدى أنواع صعوبات التعلم. الفنانين زي ليونارد دافنشي وكثير من العلماء والباحثين كانوا يعانون من إحدى أنواع صعوبات التعلم ولولا تفهم أهاليهم أو أولياء أمورهم وفي بعض الأحيان المدرسة لكان هدول الناس ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. إذن صعوبات التعلم هي أنه الطفل يمتاز بدرجة ذكاء عادية أو أعلى من العادية. ثانيا يجب أن يكون هناك معيار للحكم على أنه هذا الطالب عنده صعوبات تعلم أو بطء تعلم أو تأخر دراسي بسبب عوامل بيئية تتعلق في المدرسة والمنهاج والأسلوب والمشاكل العائلية وما إلى ذلك. المعيار الآخر أنه في فرق ما بين القدرة العقلية أو القدرة الذكائية ومستوى التحصيل الأكاديمي. يعني يكون الطفل على درجة عادية من الذكاء ولكن تحصيله الأكاديمي يقل.
متدني
حسب
أو نعم.
لا متدني جدا، يعني بحسب الطفل من عمر 6 إلى 9 سنوات يقل عن أقرانه 2 سنين على الأقل، ويزيد طبعا سنة كل 3 سنوات زمنيات أو.
طب يعني أستاذ يا سلام برضو حتى يعني مستمعينا يعني يفهموا الأمر بطريقة أكثر وضوحا، الآن يعني إذا كان الطفل يعاني مثلا من عسر في الكتابة، من عسر في تجميع الكلمات، يعاني مثلا من عدم قدرة على الحفظ، يحفظ وينسى، إذا كان لا يستطيع أن يحل المسائل الرياضية التي يحلها أقرانه بسهولة، هل هذه دلائل على صعوبات التعلم؟
بداية بدي أشير إلى أنواع صعوبات التعلم. إحنا يعني كمختصين منقسمها لقسمين، صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية. صعوبات التعلم النمائية هي الأساس واللي هي منبحث عليها لما إحنا قبل ما نيجي نعمل اختبار لمستوى الأكاديمي في القراءة في الكتاب في التهجئة في الفهم المقروء وما ذلك والتعبير الكتابي، إحنا بنعمل القدرات النمائية اللي هي السبب إلى غالبا في وجود صعوبة قراءة. مثلا الصعوبات النمائية تتمثل في التركيز، صعوبات التركيز، الإدراك، الذاكرة، التهجئة، التعبير الكتابي، هذه صعوبات نمائية لأنه مرتبطة بوظائف دماغية عصبية، وليس معنى ذلك بأن الطفل يعاني من مشكلة دماغية، بل على العكس، بدليل أنه لو إحنا عملنا فحص صورة طبقية أو EEG أو ما إلى ذلك لا نجد أي تلف أو أي خلل، إنما المشكلة في الوظيفة التي يؤديها هذا المكان من الدماغ من المختص في هذا الجانب،
ويمكن علاجها
وخاصة إذا كان في عمر مبكر. كل ما تم الكشف المبكر كل ما كان في إمكانية للعلاج أفضل، بسبب أنه نضج الدماغ ونمو الدماغ يبقى مستمر، يعني من عمر 0 إلى 5 سنوات ينضج الدماغ بمعيار 50%، ومن 5 إلى 9 سنوات ينضج 40%، والـ10% هم مدى الحياة. هلا ممكن الناس بيستغربوا طب كيف مدى الحياة، أنا بحكي الأساس الدماغي والعصبي صار موجود، النضج صار موجود، وظائف الدماغ أصبحت واضحة، ولكن يبقى زيادة المعرفة.
نعم
صحيح. المعلومات المعرفية لا أكثر ولا أقل.
نعم.
فإذا صعوبات التعلم النمائية قد تكون إحداها أو كلها هي سبب لصعوبات القراءة.
وكيف يمكن تشخيصها؟ يعني كيف يمكن أن أشخص أن لدى ابني صعوبة تعلم نمائية؟ يعني هو عنده مشكلة بالإدراك، يعني ربما أحيانا بالحس المعين. يعني
تمام.
نعم.
يعني بداية زي ما ذكرت في الأول في عنا 3 معايير أساسية ممكن الأم حتى تنتبه لها. المعيار الأول حكينا أنه ممكن نعمل اختبار ذكاء ويكون ذكاء الطفل عادي أو أعلى. 2 أنه الطفل أو الطفل يكون تحصيله الأكاديمي دائما متدني باستمرار رغم أنها الأم
في
بتحكي
في كل المواد وكل المباحث.
لا مش في كل المواد، في عنا 80% من الصعوبات تتعلق بالقراءة والكتابة أو في اللغات. يعني الذي يعاني من صعوبات اللغة العربية يعاني من صعوبات اللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية وما إلى ذلك. ولذلك إحنا لما نيجي نعمل توصيات للمدرسة ننصح أنه الطفل ما يأخذ مادة لغة أخرى حتى يتم تأسيس اللغة الأم ثم ننطلق إلى اللغات الثانية.
طيب دعينا نتوقف هنا ننتقل إلى سماهر ثم نكمل.
تمام.
ذلك يعني سماهر عايش، يعني أنت يعني فعلا عشت مع بنتك ظروف صعبة، ظروف نشطة، وين تكتشفتي وأدركتي إنه بنتي كلارا في عندها صعوبات تعلم يلا. وشو عملتي بعديها؟
لا لا أنا طول الوقت كنت مدركة إنه في مشكلة ما عندي بنتي أكيد، بس ما كنت عارفة شو هي، لأنه أنا حسب التشخيصات لما رحت للمختصين باختبارات الذكاء ولما رحت على مراكز كانوا يعطوني إنه هي طبيعي وكانوا يحطوا حكيت لك السبب، لكن أنا بعدين اكتشفت هلا جديد
يعني لما كنت مراكز أني مراكز متخصص صعوبات تعلم
مش في صعوبات التعلم، هو مراكز تعمل فحص الآي كيو
الIQ طبعا
اللي هو الذكاء
نعم.
وزي ما حكت الدكتورة إنه الذكاء بيكون ذكاؤه عادي أو ممكن يكون أكتر، وهذا اللي بيكون هون المعضلة عند الأهل وعند المدرسة، إنه لما أنا إذا أنا بدي أخذ ابني للذكاء تم ذكاؤه طبيعي، وإحنا كمان في عنا مشكلة اللي هو الرفض عند الأهل إنهم كمان يستوعبوا إنه ابنهم عنده مشكلة، وكمان
وخاصة لما نحكي صعوبات تعلم يعني كأنه يعني بنحكي عن مشكلة كبير يعني مثل ما حكت الأستاذ سلام يعني كثير من مشاهير العالم حتى رؤساء أمريكا كان عندهم يعني صعوبات تعلم وتم يعني
هي هي ما بتعيق بالعكس هي الإنسان فيه يكمل حياته يعني حتى وإذا كان عنده صعوبات ممكن يكمل وممكن يبدع في حياته إذا أبعد عن المجال اللي عنده فيه الصعوبات. اللي أنا كمان بضيفه على الحكي إنه بالبيت يعني أنا بحكي هون كأم قبل ما أكون محاضرة جامعة، أنا بحكي للأم اللي بتتابع أولادها، لأنه أنا يمكن بعرفش إذا الأستاذ تتفق معي إنه إذا الأهل ما كان لهم دور الولد ممكن يكون يعني ضعيف أكتر، بصير أكتر ضعف
ممكن عليه. عنده يعني مشاكل نفسية كمان بالزبط. يعني
لأنه إحنا في عنا في الدار إنه الأم لما تيجي تدرس ابنها إذا هو مثلا بدرس وبينسى هذا لازم يعطيها يعني يحط لها تساؤل كمان إذا أنت مثلا لما بتروحي
على ينسى ما كل الناس بينسوا
لا لا النسيان يعني كلنا بننسى النسيان إنه لما أنت تدرس المادة وترجع عليها ولا كأنه بيعرفها هذا هو النسيان
يعني مش مثلا النسيان مثلا أعطيك مثال يعني في أحدهم كتب إنه أنا عمالي بدرس ابني الأحرف عشان يتعلم الأحرف هلا وأنا بدرسه فيها بيكون حافظها
مزبوط
بغيب خمس دقائق برجع
ولا إشي
ولا كأنه تعلمها إذا ناس صعوبات تعلم
طبعا هون في مؤشر لإشي لازم نفحص عليه هذا واحد. تنين إنه لما أنا بحكي بالبيت يعني هذا اللي أنا طلعت فيه استنتجت من خلال إنه كمان إذا أنت بتيجي على سؤال العلة للربط والتحليل هم عادة الصعوبات التعلم إلى حد كبير بيكون في عنده مشكلة في الربط والتحليل
هي بدها على مستوى التفكير عليا
بالضبط لأنه هاي أنت بتحكي عن خصائص عقلية معقدة
نعم.
لما تحكي مثلا أنه لما تيجي مثلا تحكي له عن الوصف بتحسه كثير كمان عنده مشكلة في الوصف مرات مش كثير بيكون دقيق في الوصف هدول ممكن يكونوا معايير إلنا بالبيت إحنا كأمهات إنه تعوا لنشوف إذا هدول الأشياء موجودة كمان الأستاذ بالصف لما بيكون في طالب عنده تحصيل الأكاديمي كل مرة بيكون نفس الإشي إنه يعني منخفض المفروض إنه الأخصائي
حتى لو درس ولو أهله درسوا طول الوقت
حتى لو بذل مجهود هذا بده طريق التدريس بده برامج يتناسبه بده متخصص يتدخل على الخط عشان يكون قادر انه يعمل هذا الحلقة الوصل ما بينه وبين المدرسة وبين الاهل اذا ما كان هذا المتخصص موجود هذا الولد بيلاقي صعوبة كبيرة
طيب خلينا اسأل سلام اسيا بالنسبة لا يعني خلينا نحكي هيك بطريقة يعني مبسطة للعمال هم بيسمعونا الان يعني انا كيف فعلا يعني ذكرت الأستاذة سماهر بعض الأمور اللي عمالة بتشير إلى أنه الإبن قد يعاني من صعوبات التعلم شو كمان في أشياء يعني أستاذة سلام بتنصح الأمهات والآباء إذا شافوها بأولادهم إنهم يعني يعملوا فحوصات يدركوا يعني يروحوا لخبراء مختصين في صعوبات التعلم حتى يشوفوا إذا في صعوبات التعلم عند ابنهم أو لا لأنه طبعا هذا بيقصر الطريق وبيؤدي لنجاح الطفل بدل ما نعمل له يعني حالي من المشاكل النفسية والإحباط الاجتماعي حتى
في بعدين كثير مهمات يعني إذا إحنا نوجه نصائح لا 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 للأمهات ولا أحيانا للمعلمين أيضا في الصف لأنه كل الأعراض والمؤشرات اللي حكتها الأستاذ السماهر أيضا قد تكون متواجدة عند بطيء التعلم وقد تكون متواجدة عند الأطفال اللي عندهم تأخر دراسي ولذلك هذا الشيء بحاجة إلى فحص دقيق ولكن أنا أود أن أقول كالتالي أنه في مرحلة الروضة اللي هي من 3 إلى 5 سنوات في عنا عدة مؤشرات هذه المؤشرات الأم بتشوفها ومعلمة الروضة بتشوفها ولازم تشوفها وهم بيأدوا بنفس الوقت إلى ما يسمى بالقدرات النمائية اللي هي عدم وجود توازن فيها ووضوح في تأدية وظائفها، هن منقول إنه قد يؤدي إلى صعوبة التعلم. وهما شيئان: التركيز إذا كان في حركة زائدة، والإدراك واللغة. يعني صعوبات القراءة اللي هي بتشكل 80% من القراءة والكتابة، تشكل 80% من صعوبات التعلم، يكون سببها إحدى العاملين أو اثنين مع بعض. أول إشي عدم وجود تركيز كافي لدى الطفل، يعني الطفل المفروض في صف أول يركز مدة 15 دقيقة، هو لا يستطيع أن يركز أكثر من 3-5 دقائق، هذه مشكلة
كيف
كبيرة.
كيف يركز يعني؟ كيف
ينتبه. ينتبه. التركيز يعني الانتباه إلى الشيء اللي هو ذو الأولوية. أعطيك مثال، مثلا في عندي أنا يوجد عدة أصوات في الصف، صوت المعلم، صوت الأطفال اللي بيحكوا مع بعض واللي بيحركوا الأغراض، فبالتالي كلها مش مشوشات، صوت السيارات في الشارع، هذه كلها مشوشات. الطفل الذي يعاني من عدم التركيز لا يستطيع أن يركز في الصوت ذو الأولوية. في هذه الحالة أنو صوت ذو الأولوية؟ هو صوت المعلم.
طب إذا كانت الأم تدرس ابنها وهو عماله فكره مشتت، هي بتحكي عمال هي بتدرس وهو عماله إيش سارح، هل هذا عدم تركيز برضو؟
بالضبط. هلأ ولذلك ننصح الأمهات كالتالي: أول إشي يكون مكان التدريس هادئ، بعيدا عن الشباك،
مش عند التلفزيون،
بعيد عن التلفزيون، الأولاد اللي بيحكوا مع سوا، يعني مفروض يكون في هدوء تام. اثنين، كمان لا يوجد مشتتات بصرية، يعني هي بتدرسه في المطبخ ومليون شغلة حواليه، يعني هذا جو مشتت. يجب أن يكون هدوء، رأسه على يعني على جهة الحائط، وبعيد زي ما ذكرنا عن الشباك. هذه البيئة إلى حد ما تساعد الطفل على التركيز، فيصبح تركيزه 7 دقائق ثم 10 دقائق، ولكن طبعا وفق برنامج وفق خطة. نحن كأخصائيين نقوم يعني بننصح الأمهات يعملوا عليها، ولكن يعني نحكي كالتالي: إذا كانت الأم في مكان لا يوجد فيه مركز متخصص، ضروري جدا إن هي تضبط زي ما حكينا العوامل والمؤثرات الخارجية. اثنين، متابعة الطفل يوما فيوما. يعني كثير من الأمهات بتحكي لك أنا ما ليش طول تروح، أنا بحكي لك عن واقع. فيدرس لحاله. طب إذا كان الطفل عنده مشكلة،
ما شاء الله عنه أختك ما شاء الله متفوق، أدرس لحالك.
بالضبط. هلأ المشكلة الثانية اللغة. اللغة بدنا مثلا الطفل يجب أن يكون جملة كاملة في عمر 3 سنوات. إذا صار الطفل عمره 4 سنوات وهو يتكلم جمل أقل من مستوى عمره، يعني بيتكلم بيعبر عن جملة بكلمتين في حين يستطيع أن يعبر بخمسة
أو بيستخدمش الضمائر بطريقة صحيحة ربما، يعني
بالضبط. ما هي اللغة عدة بعد إذنك عدة مستويات. المستوى الأول من اللغة اللي هو الشكل اللي هو اللي بتعلق، هل يدرك أو يميز الحرف، هل يميز المقطع، هل يميز الكلمة البسيطة، هل يميز
يعني أحدهم بكتب بيقول يا جماعة أنا ابني عماله بالصف الثاني ولما بده ينفي بيستخدم طريقة تنفي مش مقبولة، بيقول أنا مثلا بيقولش أنا ما بدي، بيقول ألا أنا لا يعني ما بدي، يعني ما بنفيه بطريقة صح،
بقلب الأيوة. يعني مثلا مفروض الجملة مثلا تتكون فرضا الجملة الفعلية من فعل وفاعل مفعول به، بروح كاتب هو مشكل بهاي أقسام الكلام اللي منسميها. الشغل الثاني بيستخدمش قواعد اللغة أو بحذفها، حروف النفي، حروف النصب، حروف الجر لا يتقنها، هذا له علاقة كمان بتكوين الجملة. بعدين المحتوى، في السيمانتكس بنسميه اللي هو المحتوى ومعنى المحتوى. يعني إذا جيت قلت له كلمة أستاذ أعطيني مرادف إلها، ممكن ما يخطر على باله يعطيك كلمة معلم، هي نفسها مرادف لبعض. إذا شكل اللغة ومحتوى اللغة والمعنى الذي يكون وراء اللغة هاي اللي بيحكيها الطفل يكون في خلل في إحداها، ولذلك إحنا كمختصين منحدد شو مستوى اللغة اللي واصل إله الطفل من حيث المستويات اللي ذكرتها ومن حيث كمان عدد الكلمات في الجملة، هذا إله علاقة بتحدد قديش عمر الطفل اللغوي منسميه. فمنقول عمره اللغوي أقل سنتين لعمره اللي هو فرضا 7 سنوات.
طب جميل، لكن إذا سمحتي لي أيضا يعني أحدهم يكتب أكثر مرة وقال لي يا جماعة طب أنا ابني يعني ذكي جدا 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 عبقري بالرياضيات أوكي. لكنه بصراحة ما بيقدر لسه يكون الجمع جملة. الحروف مع بعض
صحيح.
فهو
صحيح.
على فكرة في ناس بفكروا إذا هو شاطر بالرياضيات يعني هو ذكي جدا وبالتالي مش مشكلة لو ما زبطش بالعربي ما زبطش بالتركيب الجمل والكلمات. أستاذة ماهر شو رأيك أنت من خلال تجربتك؟
دكتور كمان شغلة هي حكت الأستاذة عن إشي اللي هو ممكن يكون بطء تعلم وهون يمكن لازم نفرق في الموضوع. بطء التعلم كثير سهل إنه نتعرف عليه لأنه بطء التعلم على اختبار فحص الذكاء بيكون مبين هو عادة بيكون من 70 to 90 وال أو يعني أو هيك
يعني بطء التعلم يعني انخفاض في الذكاء يعني انخفاض في الذكاء
نعم يكون عنده قصور بسيط في الذكاء أو ضعف في قدرته على التعلم
وبالتالي إذا مثلا أخو بده مثلا دقيقتين ليحفظ بيت شعر مثلا هو ممكن يحتاج 4-5 دقائق
هذا بيكون أصعب وضعه هذا بيكون بده نظام بده برنامج بده يعني آلية وسائل معينة اللي أنا بدي أحكيه إنه إحنا كمان عشان نميز إذا كانوا أولادنا بين البطء أو الصعوبة أو التخلف أو التأخر التأخر يا دكتور بيجي في مرأة يعني في بيكون الطالب ماشي عادي ممكن مرض ممكن جو المدرسة ما كان ملائم لإله ممكن صار معه ظرف في المدرسة هذا ممكن يكون سبب إنه يخلي الطفل ما يحب المدرسة ما بيحبش يروح ممكن يعمل عندنا تأخر تراجع بالتحصيل الأكاديمي
ولكن التحصيل الأكاديمي كمان برضه هو إشي يعني المشكلة إنه قد يتأخر في نفس اللغة في نفس الكلمات
البطء بيكون هو بطيء عادة في كل إشي عشان هيك إحنا منتبه لما نتطلع مثلا على شيء على التحصيل الأكاديمي اللي بيجي بحكي لك إنه أنا مش مهم عندي ابني كده بيحصل لا كتير مهم إذا أنا بدرس ابني كتير وابني ما بيجيب أول شيء أذى لإلي وأذى لإبني نفسيا
طبعا
وهذا بمؤشر لإلي إنه في مشكلة ما أو في خلل ما إما في طريقة التدريس أو يعني لازم أفحص كمان البطء بيكون حكينا في كل المواد لكن صعوبة التعلم بتكون في مواد معينة مش في كل إشي بتكون يعني إحنا حكينا ممكن يكون ذكي جدا في الرياضيات لكنه مثلا في العربي في تكوين الجمل ضعيف
هذا صعوبة التعلم
هذا اللي بخلينا إنه كيف نفحص كمان إنه منسجل علاماته يعني إذا طلعنا مثلا إنه هو تحصيل الأكاديمي كل السنين في هدول المواد عنده مشكلة لازم المفروض إذا إحنا متأخرين كتير لازم إحنا نروح نفحص إذا مثلا هو في كل البطء يعني بيكون تقريبا في كل إشي فهذا يعني بدلك حتى أنت يعني الأستاذ بالصف بيقدر يميز إنه هذا الطفل تحصيله الأكاديمي طول الوقت بطيء في كل إشي هذا
هي بس بدي أضيف شغلة إنه زي ما حكينا 80% لغة و20% حساب ولكن قد يعاني الطفل من أطفال صعوبات التعلم من صعوبة في الرياضيات وصعوبة في اللغة بالإضافة لذلك بالضبط وكمان إحدى مشاكل صعوبات اللغة أو صعوبات القراءة والكتاب اللي هي تكوين المفهوم اللي هي المصطلحات المجردة يعني بتلاقيه عمره مثلا 12-14-16 سنة ويكون كلمات مستواها كتير ضعيف ركيك وقصير يعني إذا جيت أنت حكيت له مثلا مصطلحات زي كلمة عدالة ديمقراطية هاي مصطلحات مجردة لا يفهمها ولذلك بتلاقي هدول الأطفال شفويا بيفهموا لكن لما يجوا يقرأوا أو لما أوكي خلينا نفصل شوي مشكلة الكتابة على جانب يعني هي مربوطة في الكتابة لكن برضو في إلها برضو مكانها صعوبات الكتابة ولكن نركز على صعوبات القراءة لأن هي بتشكل نسبة كبيرة من صعوبات التعلم بأنه هي بتكون أحيانا مرتبطة بالمفهوم كيف صعوبة المفهوم لما تيجي أنت تطلب من الطالب اللي هو قرأ ويمكن يكون قادر يقرأ وقد يكون مش قادر يقرأ بغض النظر إذا مش قادر يقرأ وسمع وهو مش قادر يفهم شو انت بتحكي هاي بنسميها مشاكل فهم المسموع واذا هو قادر يقرأ ولكن يمكن يكون عنده اخطاء في القراءة ولا يفهم ما يقرأ هاي بيكون سببها صعوبة في فهم المفردات وخاصة المفردات المجردة هل انت سألت قبل هيك حضرتك بالنسبة ايش يعني كيف انا بدي اعرف انه صعوبة نمائية
هذا اهم شيء كيف نعرف وشو نعمل بعدين وشو نعمل عشان لو حنسأل سماهر شو عملت
بالضبط نعم بداية زي ما حكينا يعني أنا والأستاذ سماهر اتفقنا في عدد كبير من المحاور اللي هي بالبداية نعرف شو سبب المشكلة بمراقبته سواء من الأهل ومعلمة الروضة أو إذا تطلب الأمر أحد الأخصائيين إنه المستوى اللغوي مستوى الأقران التفاعل الاجتماعي الوعي الصوتي الوعي الصوتي انه الطفل قادر يسمع يميز الاصوات البيئيه زي ما يميز بين صوت العصفور فرضا وصوت البلبل اللي هي الاشياء اللي هي من نفس الـ 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 نعم. نفس
الصنف يعني
الصنف ولكن في تمييز بسيط بينها انه يميز بين سياره الاسعاف وسياره الشرطه ولا الباص ولا الطيار ولا كذا ولا كذا. هلا هاي الاشياء بعدين اذا كان الطفل هاي مهم جدا قادر انه يحفظ اغاني هذا مؤشر كبير لانه عنده وعي صوتي ولا ما عنده وعي صوتي. يعني بهاي المرحله التركيز مهم على الأغاني والتنغيم في تعليم المفاهيم. يعني إذا بدي أعلم الحروف لازم أنغمها. هلأ إذا الطفل رغم التنغيم ورغم استخدام كلمات فيها سجع ورغم أنه في أغاني بالعادة الأطفال أكثر شيء بيحفظوها الأغاني صحيح. إذا بتلاحظ رغم أنه عنده صوت وهو مش قادر يحفظ إذن هين من نوقف منقول في مشكلة في الوعي الصوتي. الوعي الصوتي
إذا كان عمر الطفل كم في هذه
حتى
الحالة
حتى لو كان يعني نحكي آخر شيء 5 سنوات مرحلة الروضة
نعم.
إذا كان في مشكلة في الروضة في الوعي الصوتي إذا تحصيل حاصل بيكون عنده صعوبات في الكلام
كثير. يعني كنت فعلا يعني وضحت الأمر بشكل قطعي. إذا يعني أهم إشي الراكب على الأقل لطفلنا في سن مبكرة بالزبط. أنه عنده فعلا يستطيع يعني الحفظ الألحان وحفظ الأغاني بالزبط. والأناشيد مثله صحيح. مثل بقية أقرانه وبميز بين الأصوات وإلا إذا أكيد في الغالب راح يكون عنده صعوبات تعلم.
وشغلة تاني بدنا نشوفها حتى في عمر الروضة إنه هل مدرك للأصوات اللي بسمعها وللأشكال اللي بشوفها. يعني إذا أنت جبت له مثلا ورقة عمل وفيها رسومات على اليمين بيكون مثلا صورة شجرة وعلى الشمال بيكون 3 لـ4 أشكال منها صورة الشجرة نفسها هل بيقدر يميز إنه هذه الشجرة اللي على اليمين هي في الوسط كمان في صورة شجرة. وأحيانا لما نيجي للمستوى أكثر تعقيدا يعني ما هي مستويات صعوبات التعلم. المستوى الأول أنه بميز الشيئين زي بعض. المستوى الثاني أنه أنت بتعطيه على الشمال 3 لـ4 أشكال هم شجرة ولكن مختلفة مرة اتجاهها يمين مرة شمال مرة فوق مرة تحت أني اللي بالضبط بتشبه
الثاني
أيوة
ما قدر يوصل بينهم أيوة. معنا في عنده مشكلة.
إذن الإدراك السمعي والبصري هو مستويات كمان ومن هنا بنبدأ بالعلاج وين أنا واصل ابني لأي مستوى من هنا أنا لازم أبدأ معه. بعدين الذاكرة هل أنا إذا يعني المفروض الأطفال ممكن الأم تعمم على أطفالها إذا كان عندها من قبل أطفال إنه ابني الأولاني كان يحفظ بسرعة كان يحفظ مثلا إشي طويل هذا الطفل يدوبك كل أسبوع لنقدر نحفظه مقطع من أغنية تخيل لوين. هذا كلياته كمان مرتبط في الإدراك ولذلك والذاكرة طبعا. هلأ ولذلك إذا كان الطفل في عمر المدرسة إحنا بنعمل اختبار تركيز بنعمل اختبار إدراك وبنعمل اختبار ذاكرة وبنشوف اللغة كما ذكرت اللغة الشفوية هي تسبق اللغة المكتوبة. اللغة الشفوية يعبر عنده قاموس لغوي يستوعب ويعبر بطريقة شفوية. اللغة المكتوبة تتعلق في القراءة والكتابة والأشياء المتعلقة بالرموز. فإذا كان هو ما عندوش قاموس لغوي قادر يعبر عنه شفويا فكيف بده يعبر عنه كتابيا
أكيد.
فالأمرين مرتبطة.
يعني خلينا نكمل في نفس النقطة بالنسبة للحساب برضو. كيف أنا بدي أعرف أنه ابني في الروضة في سن مبكرة عنده مشكلة بالحساب أستاذ السلام؟
تمام. هلأ في عنا إحنا مفاهيم بنسميها ما قبل القراءة أو ما قبل الكتابة ما قبل الحساب اللي المفاهيم اللي بتتعلق في الحساب اللي لازم يتعلمها بعمر الروضة إلها مثلا انه بيفهم بيعرف ايام الاسبوع بيعرف اليوم السابق واليوم اللاحق يعني امبارح شو كان بكره شو هلا احنا وين الصبح الظهر المساء هذه كثير مهمه بالاضافه لما مفهوم كبير صغير لانه في المدرسه بده يتعلم اكبر واصغر فالمفاهيم الاساسيه كبير صغير المفهوم الاعلى مستوى اكبر اصغر وبعدين بده يتعلم اشاره الاكبر والاصغر اذا لازم كبير صغير واكبر اصغر شفويا يعني من فهما للمفهوم يجب ان يكون قادر انه يتعلمه في مرحله اذا الحجوم المسافات كيف المسافات مش بالمعنى المتر ولا أكيد بكونش مدركه بالطريقة هاي، بس بقصد إنه تقديرا
أبعد وأقرب، يعني أبعد وأقرب
بالضبط، يعني كل ما يتعلق بالمسافة، كل ما يتعلق بالحجم، كل ما يتعلق بالكميات، كل ما يتعلق بالمقارنات، كل هاي الأمور هي مفاهيم سابقة لتعلم الحساب. والشغلة الثانية المهمة الاتجاهات، إنه بدرك يمين شمال فوق تحت أمام خلف، هذه لازم يكون على عمر 5 سنوات يتقنها تماما. بعدين الألوان، بعدين الأشكال، لأنه الأشكال الأساسية برضو مستويات. المستوى الأول إنه بيكون عارف الخط الأفقي بدون ما يحكي أفقي، بدناش يتعلم مفهوم أفقي، إنما إذا بترسم له خط أفقي قادر إنه كاردو العمودي والمائل إلى حد ما، هاي أول شيء. بعدين إنك أنت تحط له نقاط وهو يكون قادر على إنه مثلا تحكي له خطط لي هذه النقاط من اليمين للشمال، فبتربط أنت كمان الحركة الإيد العضلات الدقيقة بالاتجاه، يعني كمان تيجي لمرحلة الربط. أنت لما بسمعك بتحكي إشي بيطبقه. في أطفال مثلا بتلاقي برسم لكن بتحكي له إبدال من اليمين، بعرفش منين دي بدالك. فإذا الاتجاهات بشدد عليها 3 مرات 10 مرات لازم يتقنها الطفل قبل 5 سنوات. الألوان، الأشكال، الأشكال المعقدة شوي بده يعرف. بعدين الدائرة، بده يعرف نصف دائرة يمين، نصف دائرة شمال، فوق تحت. بعدين يتعلم شكل المثلث، شكل المربع. شوف انت هذا رابع مستوى. طب إذا كان الطفل تيجي بصف أول بتقول مش بميز المثلث، طب ما ارجع للخطوط بميز أفقي عمودي مائل يمين مائل شمال، عرفت؟ طيب
يعني أستاذي سلام أشكرك، أنت مثل ما يقال وضعتي إصبعك على الجرح، يعني من خلال ذكرتي ولجميع مستمعينا بتوقع الآن أصبح أنتم واضح تماما أنه كيف يمكن أن يدركوا أن ابنهم أو ابنتهم لديه أو لديها صعوبات تعلم في سن مبكرة في مرحلة الروضة قبل أن يذهب إلى المدرسة. الآن السؤال لك أستاذة سماهر عايش، الآن نفترض أن أدركنا كما أدركت أنت في وقت متأخر أن الإبن أو ابننا لديه صعوبات تعلم، ماذا نفعل؟ هل نتوجه إلى مراكز صعوبات التعلم؟ هل مثلا نحن في البيت نضع خطة معينة؟ هل يجب التعاون ما بين البيت وبين المراكز التي تعتني أو التي تعالج صعوبات التعلم؟ ماذا نفعل؟
أكيد أنا ما يعني أنا عم بحكي وبشدد أنه أي عائلة ابنها تحصيله الأكاديمي بيشوفوه بشكل متكرر عنده مشكلة فيه يتوجهوا لأقرب مراكز اللي بتعالج صعوبات التعلم أيا كانت. نعم. لأنه إلا ما يكون هذا الطفل فيه عنده مشكلة حتى وإن كانت ما كانت صعوبات تعلم ممكن يساعدوها. أنا بشدد طبعا على التوجه يعني كأي أب أو كأي أم عنده ابن صعوبات تعلم محتاج لدعم فني من ناس ذوي اختصاص في هذا الموضوع. لأنه أنا لما باجي بدرس ابني أكيد رح أدرسه بالطريقة اللي أنا تعودت عليها، لكن لما تيجي للأشخاص اللي متخصصين صعوبات التعلم هم رح يعطوك طريقة ما بتقلل أو بتنقص
وتتم بالتعاون أيضا مع الأسرة، يعني طبعاً. المركز لا يستطيع أن يفعل كل شيء.
نعم. العمل هو مثلث ما بين الأستاذ، ما بين المتخصص بالصعوبات التعلم، ما بين الأهل، ما بين المدرسة. إذا ما كان هذا التعاون موجود بين الثلاثة،
يعني ما بنت عودي ابني على مركز روان صعوبات التعلم وخلص أنا أحط كل الحمل على مركز روان،
لا، إحنا بنعمل تقرير أول شيء من شخص الطفل، بنكتب تقرير، تقرير خاص بالأهل وتقرير خاص في المدرسة، بنروح على المدرسة غالبا نعمل ورشات للمعلمات كيف يكتشفوا الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، كيف يفرقوا ما بينهم ما بين بطء التعلم والتأخر الدراسي، وكيف يتعاملوا معهم في غرفة الصف. بعدين نعمل تقرير للأهل، نفس الشيء شو البيئة اللي لازم يوفروها، شو الأسلوب اللي لازم يتعاملوا فيه، لأنه كثير من الأهالي لحد الآن حتى لو أنت وعيته شوي صعوبات التعلم بتلاقيه هو منفعل لأنه بيقارن مع أولاد أخوته جيرانه، وبالتالي إذا جاب علامة واطية ما فيش إلا أسلوب الضرب أو السراق. بدي أحكي أنه لازم يكون له الهاديين لأنه الطفل مش بخاطره. أنت أول شيء تتقبله كما هو ولا تسقط عليه الأحكام بالغباء والكسل وكذا زي ما هو حال الكثير من المعلمين
صحيح
والأهالي. ثلاث تحاول أن تفهم كيف تستطيع أن تساعد ابنك في هيك حالة. نعم. وكثير من الحالات عشرات الطلاب والطالبات اللي كانوا يجونا من عمر صف ثالث رابع وكانوا بالمدرسة بالمفهوم العام مضحكة الطلاب، يلحقوهم الطلاب في المدرسة الأهبل الكذا الكذا الكذا
طبعا،
واستطعنا أن نساعدهم ونعالجهم، وحاليا هم أنهوا مرحلة الجامعة. لذلك لا تحكم على ابنك
يعني كما حدث مع ابنة سماهر. يعني طب أستاذ سماهر، يعني هلأ أنت شو الفرق لما أنت عمالك أدركتي تماما أنه ابنتك عندها صعوبات تعلم، كيف تعاملتي معها وكيف استطعتي أنك تشجعيها، وكيف استطعتي أن بدال ما رسبت بالصف 11 وجابت معدل 90 بالتوجيهي وكمان بعديها يعني هي متفوقة في الجامعة؟
أنا بس يعني بمحض الصدفة كنت بعالج بنتي من صعوبات التعلم، وأنا مش عارفة أنه هي الآلية اللي بتم التعالج. يعني لما حكت عن التشتت أنه تختار مكان محدد تدرسها فيه، بالفعل هو الطفل اللي عنده صعوبة التعلم بده يكون بس هو وإمه في الغرفة، ممنوع يكون حدا، لا يعني التلفونات كنا نطفيها كله في عزل تام عشان يضلوا تركيزه معك، لأنه في لحظات إذا راح التشتت بدك ترجع كمان مرة تعيد انتباهه لإلك. أكيد هي عدت. أنا اليوم هون لأحكي لكل الإميات إنه أولادكم فيهم يكونوا مبدعين إذا أنتوا مشيتوا معهم ووقفتوا معهم وأخذتهم لوين هم بدهم. يعني أنا اليوم لما أطلع عليها كتير بكون راضي عن حالي وراضي عنها ومبسوطة، وهي كيف عم تتفاعل مع المجتمع، كيف هي كمان حدا كتير اجتماعي بطبعه، حدا كتير ناجح في حياته. أنا اليوم هون عشان أحكي إنه إحنا بصدد، يعني إحنا والكلية طبعا كليتنا الكلية العسرية بصدد نعمل حملة وطنية للتوعية بمجال صعوبات التعلم. أنا كمان هون بحكي إنه للمعلمين،
يعني إذا الكلية العصرية وأنت بالكلية العصرية يعني بتكون تعمل حملة توعية
بالضبط طبعا، وبالتعاون مع ونطلب أي حدا بده يجي معنا، أكيد بشرفنا إنه مركز
طبعا أكيد مركز روان، يعني إذا هاي دعوة يعني دعوة إذا دعوة الكلية العصرية الجامعية قسم تربية الطفل لعمل حملة وطنية توعوية للتعامل مع صعوبات التعلم، وإحنا بندعو جميعا المستمعين جميع المراكز المهتمة والمؤسسات الحكومية المهتمة فعلا إنه تكون صعوبات التعلم هي يعني إلى أهمية وهي مهمة جدا وتحتاج إلى الدعم وإلى الاهتمام الكافي.
مزبوط، لأنه خصوصا إنه هذا يعني صعوبات التعلم فيها انتشار واسع هلأ بين كمان يعني إذا إحنا يعني إذا الطفل ما مشيت معه ما ساعدته رح يخفق ورح يكون أثره النفسي عليه كمان صعب، لكن صحيح. إذا هو مشى إن يعني رح يكون له صدى منيح عنده. الإشي التاني كمان أنا اللي بحكي فيه واللي أنا يعني أنا برسالتي للطلاب اللي أنا بدرسهم واللي عم بشتغل عليه، إنه ننمي الشغف بالتدريس ونخلي المعلمين يحسوا إنه التعليم أمانة، الطلاب أمانة. إحنا كثير في حياتنا كانوا أساتذة سبب في عثرتنا أو سبب في إنه في فإذا كان الأستاذ هذا الأستاذ اللي عارف إنه هاي أمانة بين إيدي أطفالنا وراح يحاسب عليها وانتبه لإلهم، أكيد راح يساعدنا في إنه نتخطى هذا الموضوع. السجل المدرسي كثير مهم لإلنا، إنه لما المدير بيكون في عنده سجل للطلاب إنه يتبع حتى لو الأهل ما انتبهوا، وكثير من المشكلة إنه في أهالي بيحكي لك أنا على الرابع تاركم أو ما بيكون منتبه في الروضة أو ما بيكون منتبه إنه في إشي اسمه صعوبات تعلم أو بطء تعلم أو تأخر أو شو المسمى اللي ممكن تعطيه، اللي إنه ينتبه يوعي الأهل لهذا الموضوع، إنه الأخصائي الاجتماعي اللي في المدرسة يشتغل، يعني يشتغل كمان التربية تحط أولوية على أولوياتها مع الأساتذة. يعني أول السنة لما بيجي الأهالي وبصير الاجتماع المفروض إنه يتم توعية الأهالي، تعالوا تنشوف كيف أولادكم بيدرسوا، هذه الأسئلة البسيطة، قديه وقت بتقعدوا معهم، هل هذا الوقت هم بتقعدوا مع أخوتهم كنتوا أو لا، أو هل هذا الوقت اللي بقعدوا فيه الطفل الطبيعي، هذه كلها الأسئلة وهذه كلها المداخل البسيطة ممكن تكون مؤشر لإلنا إنه نساعد هدول الأهل ويساعدوا أولادهم كمان. يعني هذا هو أهم إشي.
يعني أشكرك إذا أستاذ سماهر عايش يعني كمحاضر في كل عصرية الجامعية تدعو يعني إلى ضرورة العمل على وجود حملة وطنية
طبعاً
لتوعية صعوبة التعلم تقودها الكلية العصرية الجامعية. مركز روان لصعوبة التعلم هو مركز عريق وطبعا يعني الخدمات اللي بيقدمها خدمات جليلة جدا. وإحنا بنعرف مركز روان, وأظن فيش حد في منطقة رام الله اللي بيعرف يعني مركز روان لتنمية الطفل ومركز روان لصعوبات التعلم والنطق. أستاذ سلام أس, يعني شو أنت بتنصحي للناس مستمعينا من الآباء من الأمهات من أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم, شو نعمل حتى فعلا إنه إحنا نخلي أطفالنا اللي بيعانوا من صعوبات تعلمهم كثيرين إنه هيك نخفف عليهم إن يكونوا ناس فاعلين في المجتمع, ناس يعني ما يشعروا بالنقص ويشعروا بمشاكل نفسية, وكمان تخففي على الأهل اللي عمالهم فعلا تحرق أعصابهم وهم بدرسوا في أولادهم, وأحيانا للأسف بيكون تدريسهم بلا فائدة يعني كثيرة.
بداية احنا بنتشرف ان نتشارك مع الكلية العصبية الجامعية في حملة توعية بصعوبات التعلم على مستوى الوطن, وجمعية روان يعني دائما تكون بحملات أكيد. توعية يعني منذ تأسيسها في 2008. هذا شيء يعني بالعكس شرف لنا, وكمان هذا واحد من الأشياء اللي بدها تساعد الأمهات. يعني احنا إذا بنحضر برنامج للأهالي في وسائل الإعلام أو الورشات المباشرة وما إلى ذلك أو البوست أو نستخدم التلفزيون, إحنا بهيك ساهمنا وساعدنا الأهالي على التعرف بداية على صعوبات التعلم. يعني السبب في عدم مساعدة الكثير من الأهالي لأبنائهم بأنهم مش مدركين ماذا يعني صعوبات تعلم. بيفكروا إنه تأخر دراسي أو إنه الطالب مش شاطر وما إلى ذلك. هذه شغلة. الشغلة الثانية اللي بدي أضيفها لحتى ما يمكن حدا يحكي طيب إذا كان الطفل كفيف, إحنا ما بنعتبر إذا عنده مشكلة في القراءة أو في التعلم هي صعوبات تعلم. بنحكي كالتالي, صعوبات التعلم كمفهوم عالمي هو مشكلة تتعلق في الوظائف العصبية المركزية للدماغ عند هذا الطفل, واللي هي لها علاقة بالاستماع والتعبير والكتابة والقراءة والحساب وما إلى ذلك. ولا يجب أن يكون سبب وجود صعوبات التعلم وجود إعاقة سمعية بصرية حركية نطقية بيئية ثقافية, يعني المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ملوش علاقة, ولكن قد تكون صعوبات التعلم هو اضطراب مرافق للإعاقة, لأنه مش كل طفل كفيف كمان عنده صعوبات تعلم. في عنا يعني مثلا طه حسين كذا كان كفيف ولكن لم يكن لديه صعوبات في التعلم. فعشان ما يجي حد يحكي أنه ممنوع منع بات يكون السبب إعاقة, أنا بحكي صح, ولكن قد تترافق مع الإعاقة, يعني هذا إشي وهذا إشي, وبالتالي هذا مفهوم يجب أن يصحح. الإشي الأخير اللي أنا بدي أوجهه
في أقل من دقيقة
بالضبط أوجهه أنا للمدارس ووزارة التربية والتعليم. تقوم وزارة التربية بالعديد من البرامج وحملات التوعية في المدارس, ولكن كما أرى من خلال خبرتي ليست طواقم التربية والتعليم ليست كافية لتغطية جميع المدارس.
صحيح.
ولا وإن كانت تشتمل المدارس الحكومية لا تشتمل المدارس الخاصة على سبيل المثال, ولذلك ضروري جدا التعاون في هذه الحملة الوطنية للتوعية بصعوبات التعلم في جميع المدارس في جميع أنحاء الوطن.
إذا إن شاء الله يعني نهاية الحلقة احنا متفقين على أنه ضرورة أن يكون هناك توعية أكثر, حملة وطنية منظمة دائمة ومستمرة للتعامل مع صعوبات التعلم من الكلية العصرية الجامعية, من مركز روان, من وزارة التربية والتعليم, من أي مركز عماله بحرص على أطفالنا حتى في النهاية نوفر لأطفالنا بيئة تعليمية مريحة, وحتى نوفر لأنفسنا كمان يعني الجهد والوقت في تضييعه على تدريس أبنائنا. في النهاية أشكركم مستمعي راديو أجيال, وأرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم. كنت أنا معكم بركات الخسراوي, ونشكر ضيفتينا سلام آسيا وهي مديرة جمعية روان لتنمية الطفل مركز صعوبات التعلم والنطق, وسماهر عايش محاضرة لصعوبات التعلم في الكلية العصرية الجامعية في برنامج تربية الطفل. أشكركم جميعا, وأشكر أيضا زميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. نتمنى لكم ولأبنائنا دائما التوفيق والنجاح, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.